مونتي كارلو الدولية مختارات موسيقية لهذا الشهر.
La comusique.
Ya ya ti Congo, ya ya Congo. C'est frère Axé Oye.
Mister Easy et Simi. Babani Koné.
Monte Carlo Dualia. الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة. أسبوع جديد نبدأه معكم من حلقات جديدة مباشرة على الهواء عبر أثير مونتي كارلو الدولية لكي نسهر على صحتكم. وفي هذا الشهر شهر تشرين الثاني نوفمبر سنسهر على صحة الرجل وهو الشهر المخصص طبعا لصحته لسرطان البروستاتا. اليوم حلقتنا عنوناها ما هو تأثير تضخم البروستاتا على الحياة الجنسية، ودكتور حسام القضاة الاستشاري في أمراض المسالك البولية والكلى ورئيس قسم المسالك البولية في مستشفى الزهراء في دبي هو الذي سيلقي الضوء على ملف اليوم. أهلا وسهلا بك دكتور حسام، كل التحيات لك من باريس إلى دبي.
أهلا وسهلا، شكرا جزيلا على الاستضافة.
شكرا لك على مساهمتك معنا كالمعتاد في مهمة التوعية والوقاية الصحية والطبية من مونتي كارلو الدولية. وفي البداية ياريت نعيد التعريف بغدة هذه الغدة، غدة البروستاتا التي هي موجودة في الجهاز التناسلي لدى الرجل. تفضل.
نعم، غدة البروستاتا هي غدة جنسية موجودة في قعر المثانة، وهي مسؤولة عن إفراز ثلث كمية السائل المنوي والغذاء الموجود مع الحيوانات المنوية من أجل زيادة احتمالية الحمل في كل مرة يصير فيها علاقة زوجية. لها دور أيضا في السيطرة على البول، كونها موجودة قبل صمام التحكم في البول عند الرجل.
نعم، إذن هذه هي وظيفتها وأيضا جغرافيتها. طبعا سنتحدث عن تأثير تضخم هذه الغدة على الحياة الجنسية لدى الرجل، ولكن بعد دراسة اليوم التي عنوناها هل يقضي الفطر على مرض سرطان البروستاتا.
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
كشفت دراسة طبية حديثة استمرت نحو 25 عاما أن التناول المنتظم للفطر من شأنه تخفيض احتمال تطور مرض سرطان البروستاتا والإصابة به. ووفق الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة توهوكو اليابانية للطب ونشرت نتائجها في المجلة الدولية للسرطان، فقد خضع حوالي 37 ألف رجلا ممن تتراوح أعمارهم ما بين 40 و79 عاما للمراقبة لفترة طويلة، وطلب من المشاركين في الدراسة الإجابة على مجموعة من الأسئلة التي تضمنت نمط حياتهم والنظام الغذائي الذي يتبعونه والنشاط الرياضي الذي يمارسونه، فضلا عن عادات أخرى مثل التدخين وتناول الكحوليات، فضلا عن التاريخ الطبي للعائلة. وبحسب النتائج وبفضل المتابعة الطويلة لهؤلاء الأشخاص، تبين أن تناول الفطر بشكل منتظم يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعتمدون بشكل رئيسي في نظامه الغذائي على اللحوم والألبان ويستهلكون كميات محدودة من الفواكه والخضروات. وأشار البحث الياباني إلى أن المشاركين في الدراسة ممن تناولوا الفطر 3 مرات أو أكثر أسبوعيا كان احتمال إصابتهم بسرطان البروستاتا أقل بمعدل 17% مقارنة بالأشخاص الذين قالوا إنهم أكلوا الفطر مرة أو لم يتناولوه نهائيا في الأسبوع. وأرجع العلماء اليابانيون نتائج بحثهم إلى غنى الفطر بحمض أميني يطلق عليه اسم إرغوثيونين، يساعد الجسم في مكافحة الإجهاد التأكسدي، وهي حالة عدم توازن بين المظاهر النظامية لأنواع الأكسجين التفاعلية وقدرة النظام الإحيائي على إزالة السموم بسهولة أو إصلاح الأضرار الناتجة، والذي يقود في النهاية إلى التهاب مزمن قد يتحول لاحقا إلى سرطان البروستاتا.
الصحة المستدامة، سونيكا ناظر.
إذن أعود إليك دكتور حسام القضاة، وأتمنى منك تعقيبا على هذه الدراسة، هل فعلا للنمط الغذائي دورا في الإصابة بسرطان البروستاتا؟ وهل فعلا الفطر يحمي ويقي؟ وأي نوع من الفطر؟
شكرا جزيلا. الآن اللي مثبت في العالم، يعني هذه دراسة حديثة تحدث عن الموضوع ده، في جميلة وجيدة. الآن في عدة دراسات سابقة تحدثت عن الفواكه والخضار التي بها نسبة عالية من الأنتي أكسيدنت أو مضادات الأكسدة، مثل البندورة، التوت، أنواع التوت المختلفة، مثلا في دراسة مثلا عن بذر الكتان، في دراسات عن أشياء مختلفة. المثبت والمجمل في كل هذه الدراسات أن الإنسان الذي يتناول كمية جيدة من الخضار والفواكه ويقلل من اللحوم الحمراء والدهون لديه نسب أقل في حدوث سرطان البروستاتا من الإنسان الذي يعتمد بأكله على الخضار والفواكه. يعني هذه واحد من الأشياء التي ننصح فيها المرضى الذين لديهم تاريخ عائلي بالإصابة بسرطان البروستاتا، إنه لابد من تقليل من اللحوم الحمراء الدهنيات، الأكثر من الخضار والفواكه، خصوصا الفواكه والخضار التي فيها مواد مضادة للأكسدة بنسب عالية، وبالإضافة إلى زيادة النشاط الرياضي، توقيف التدخين. كل هذه العوامل مع بعضها البعض تقلل من نسبة حدوث سرطان البروستات، كذلك سرطان الكلى وأنواع مختلفة من السرطانات في الجسم.
نعم، شكرا على التعقيب دكتور حسام. سأذكر مستمعينا بأرقام الهواتف للتواصل معك وطرح الأسئلة عليك إذا أرادوا التحدث معك مباشرة على الهواء. هذا هو رقم الاتصال بجودي اليوم. شكرا جودي. 00339639323 14. أنا سأستقبل كل الأسئلة الخطية على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، كما على رقم الواتساب التالي 00336072949972. دكتور حسام، نسمع أنه يعني معظم الرجال سيصابون في فترة لاحقة من حياتهم بتضخم في غدة البروستاتا، ما هو السبب؟ ما هو السبب أن معظم الرجال سيصابون بعد سن معينة بهذا التضخم الذي قد يكون حميدا أو ربما غير حميد؟
سؤال جيد. الآن غدة البروستات تبدأ بالتغير عند الرجال من عمر 35 إلى عمر 40 سنة، يبدأ حجم الغدة بالزيادة. واحد من النظريات اللي تتحدث عن ذلك اللي هو ارتفاع مستوى اللي هو وجود مستوى هرمون التستوستيرون، هرمون الذكورة، أنواع الأغذية اللي الإنسان بيتناولها، العامل الوراثي له عامل مهم جدا في الموضوع. يعني أغلب مرضى اللي بيجوا عندنا عندهم تضخم في غدة البروستات بيكون عندهم تاريخ مرضي في العائلة بوجود تضخم غدة البروستات،
عند الأب مثلا،
عند الخال. نعم. بيكون في تاريخ عائلي في وجود في تضخم غدة البروستاتا.
هل هناك من ينجو؟ هل هناك رجل مثلا تقدم في السن ولم يحدث لديه تضخم؟
الآن نظريا كل رجل سوف يصاب تضخم غدة البروستاتا، ولكن على أي عمر؟ يعني كل الرجال سوف تحدث لديهم تضخم في الغدة. ولكن هل هذا التضخم يسبب أعراض لدى شخص ولا لا؟ هذا يختلف من شخص إلى آخر.
إذن هو تقريبا
رجال عمره 80 سنة.
نعم.
مش رجال عمره 80 سنة ما عندهش تضخم في غدة البروستات.
نعم. إذن هي حالة حتمية جدا. حالة حتمية، يعني كما نقول انقطاع الطمث لدى المرأة، ليس هناك من امرأة ستنجو من ذلك، ولكن الأعراض ستختلف. إذن بما أنه تحدثت عن الأعراض دكتور حسام، ما هي الأعراض التي يشعر بها الرجل؟ هل هي أعراض مزعجة؟ هل تؤثر على حياته اليومية قبل التأثير على حياته الجنسية؟
نعم، يعني الأعراض اللي تسببها تضخم غدة البروستات تنقسم إلى قسمين. في أعراض في كيفية الطريقة اللي يتبول فيها الشخص، اللي بيبدأ بملاحظة ضعف التبول، الحاجة إلى إنه يضغط على نفسه لما بيتبول، يشد على نفسه بحيث يعني بنسميه سترينينج أو بذل مجهود خلال عملية التبول، تنقيط في نهاية التبول، وبالتالي بأخذ وقت أكثر خلال عملية التبول، اللي هي طبيعة الإنسان كيف يتم التبول. الأعراض الثانية لها علاقة بقدرته على تأخير التبول نفسه، يعني بيصير الإنسان بيصحى في الليل مرة مرتين ثلاث مرات من النوم، بيصير إنه قدرته في إنه يأخر رغبة التبول، التحكم وتأخر التبول أقل مما كان عليه متعود عليه سابقا. العرض الثالث اللي ممكن يصيب بعض الرجال، ممكن يعني يأتوا للطبيب يشكو من الضعف الجنسي، ولما نعمل تحاليل وفحوصات بنلاقي انه في عنده تضخم في غدة البروستات، فهي واحد من الاشياء اللي ممكن يظهر فيها تضخم غدة البروستات. لما يأتي المريض الينا ممكن يشكو من الضعف الجنسي او ضعف الانتصاب.
نعم. هل هناك التهابات في المسالك البولية بسبب هذا التضخم ام لا؟
التهاب البروستات هو مرض مختلف، يعني البروستات بيصير فيها ثلاث أمراض. التهاب غدة البروستات واللي عادة يحدث عند الرجال اللي صغار في العمر، يعني بتصير في العشرينات وفي الثلاثينات من العمر، من أسباب الالتهاب التهاب البروستات اللي هو مثلا يكون الإنسان عنده يعني ما بيشربش مي كويس، بيحصر بيأخر التبول تاعه، بيكون له ما بتبعش عادات صحية سليمة في التنظيف من البول بعد ما يخلص. ممكن إذا كان له علاقات جنسية غير بدون استخدام عازل، ممكن تزيد على احتمالية الإنسان يصاب بالتهاب غدة البروستات. المرض الثاني هو تضخم البروستات اللي تكلمنا عنه قبل قليل، والمرض الثالث للبروستات اللي هو سرطان البروستات، اللي بالشهر هذا ندعو كل الرجال اللي عمرهم 45 سنة فما فوق إنهم يقوموا بعمل الكشف المبكر عن سرطان البروستات، بأنه يزور طبيب المسالك، يقوم بعمل فحص الدم البسيط اللي اسمه PSA، إنزيم، هذا إنزيم موجود في الدم، من نقوم بالكشف عنه من حتى نرى احتمالية إصابة الإنسان بهذا المرض. كمان ممكن عمل فحص سريري لغدة البروستات والإجابة على بعض الأسئلة، مشان الإنسان يكون لأنه دائما زي أي نوع من أنواع الأورام اللي في الجسم، لما يكتشف مبكرا نسب الشفاء منه عالي جدا وما لهش أثر على حياة الشخص. في حين إذا للأسف إنه في عالمنا العربي أغلب الحالات أكثر من 70% من المرضى لما يكتشف عندهم سرطان البروستات
يكون وقت متأخر،
في مراحل متأخرة انتشر الورم لأنه ما راحش على الطبيب، ما عملش فحوصات مبكرة وما اكتشفوش بشكل مبكر.
نعم، شكرا. يا ترى كما ذكرت أنه تضخم البروستاتا عادة يظهر بعد سن 75 مع اضطرابات الهرمونات، وخاصة هرمون
45
ليس 75. إذن أنا سمعت خطأ،
يعني كل الرجال بعد 75 سنة يكون عندهم تضخم في البروستات، ولكن من 40-45 سنة بتبدأ الأعراض عند بعض الرجال.
نعم، إذن منذ سن 45 تبدأ هذه الأعراض التي ربما لا يستمع إليها الرجل. يا ترى تحدثنا عن الأعراض، ولكن كيف يؤثر التضخم، تضخم البروستاتا، على حياة الرجل من الناحية الجنسية؟ وهذا هو عنوان الحلقة اليوم. هل هناك تأثير منذ سن 45؟ كيف يشعر الرجل؟ هل كما ذكرت أنت يكون هناك ضعف الانتصاب؟ يريد تخبرنا ما هي الشكاوى الأولى؟
قد يبدأ الموضوع على شكل ضعف الانتصاب زي ما حكينا الآن. ضعف الجنسي أو ضعف الانتصاب هو يعني تعريفه هو عدم القدرة على الوصول إلى الانتصاب أو الحفاظ عليه بشكل كافي لممارسة العلاقة الجنسية. الآن واحد من أسباب ضعف الانتصاب إنه يكون الإنسان عنده تضخم في البروستات، يعني تؤدي تضخم غدد البروستات قد يؤدي إلى وجود ضعف الانتصاب عند الشخص. لو أخذنا العوامل اللي تؤثر على الشخص، يعني احتمالية مثلا ما احنا عارفين انه الانتصاب مثلا مرضى عندهم سكري مثلا عندهم احتمالية اكثر الإصابة بالضعف الجنسي، فمريض السكري لديه 4 أضعاف احتمالية الإصابة في الضعف الجنسي من المريض اللي ما عنده سكر. نفس الشيء المريض عنده تضخم في البروستات عنده 2.9 times يعني تقريبا 3 مرات احتمالية الإصابة في الضعف الجنسي مقارنة بالمريض اللي ليس لديه تضخم في غدة البروستات. فهي واحد من الأسباب. الآن العوامل اللي بتأثر على الموضوع منها أنه تضخم غدة البروستات أو وجود بيكون فيها خلايا التهابية اللي بنسميها الانفلاماتوري رياكشن اللي موجود في غدة البروستات. الأعصاب أصلاً رايحة باتجاه القضيب مشان تسبب الانتصاب، هي تمر ملاصقة لغدة البروستات، فلما يكون في تضخم في غدة البروستات أو وجود التهاب فيها
تضغط.
ممكن يأثر على الموضوع،
تضغط على الأعصاب.
ممكن يكون يعني قد يكون هناك بعض الأثر من وجود الالتهاب في غدة البروستات أو الرياكشنز اللي بتصير مع التضخم في غدة البروستات. العامل المرضين لهم علاقة بتقدم العمر، يعني الضعف الجنسي وتضخم غدة البروستات المرضين يزدادوا بتقدم السن. يعني الإنسان لو أخذنا عمر على عمر 40 50 60 70 كل ما تقدم العمر بيزيد احتمالية إصابة بالمرضين، وإذا أصيب الإنسان في واحد فيهم احتمالية الإصابة الثاني بتكون أكثر من الشخص الغير مصاب.
نعم.
يعني بيجوا مع بعض في نسب عالية من المرضى.
نعم. يا ترى كيف تشخصون إذا كان تضخم البروستاتا حميدا أم غير حميد؟
يتم التشخيص بإجراءين، يعني بالبداية بعمل فحص الدم اللي هو اسمه PSA Prostate Specific Antigen، عبارة عن إنزيم موجود أصلا بشكل طبيعي في السائل المنوي، ولكن يتسرب جزء بسيط منه إلى الدم. نقيس مستوى في الدم، يعني عند الرجال اللي عمرهم أقل من 50 سنة مفروض يكون مستوى أقل من 2.5 نانوغرام، الرجال اللي أكثر اللي أقل من 60 سنة مفروض يكون أقل من 4 أو أقل من 3.5 حسب البروتوكول اللي بيمشي عليه في المختبر. فإذا ثبت إنه إنزيم PSA عنده مرتفع في الدم أكثر من الحد الطبيعي، أو إذا ثبت إنه بيزداد بسرعة أكثر من السرعة الطبيعية، يعني إحنا لما بيجي شخص على عمر 45 سنة أو 50 سنة لعنا العيادة نأخذ التحليل ومثلا نتابعه بصورة سنوية أو صورة عام بعد عام، يعني مثلا مرات حسب الأرقام اللي نبتدئ فيها. فإذا إما إنه بيكون هو مرتفع أو يزداد بصورة أسرع من الطبيعي، يعني طبيعي ممكن يزداد بسرعة 0.3 0.4 بالسنة، لكن إذا شفناه بارتفع مثلا كان السنة الماضية 2 وصار السنة هذه 3، فهذا بيزيد احتمالية الإصابة، يعني ممكن يكون الشخص عنده سرطان البروستات. فنقوم طبعا نقوم بعمل فحص سريري لغدة البروستات مشان نفحصها نشوف إذا فيها أي خلايا أو أي فيها أي مناطق فيها قساوة تدل على وجود ندب سرطانية في غدة البروستات. بعدها الآن صرنا نعمل MRI، أغلب المرضى قبل ما نعمل خزع على البروستات نقوم بعمل صورة رنين مغناطيسي للبروستات.
وكل هذه الفحوصات غير مؤلمة، حتى الخزعة ليس هناك من ألم.
الآن الخزعة هي فحص بسيط جدا، احنا في كثير تخوف في عالمنا العربي من عمل الخزعة. الخزعة هي بسيطة جدا، عبارة عن إبرة صغيرة تأخذ خلايا زي الشعرة، يعني تأخذ جزء من خلايا البروستات كالشعرة، يقوم الطبيب بإعطاء المريض بنج موضعي قبل أخذ العينات مشان إنه نشوف، مشان إنه ما يحسش بألم شديد. بعض المرضى لما يكون عندهم يعني تخوف من الموضوع أو رهبة ممكن نعطيهم إبرة مهدئ أو منوم بسيط بحيث إنه ما يحسش في الألم خلال العملية خزعة البروستات. بس عادة الآن قبل ما نوصل لخزعة البروستات نقوم بعمل صورة الرنين المغناطيسي مشان تورجينا وين بالضبط في البروستات موجود، أين يوجد المناطق اللي فيها احتمالية وجود سرطان، مشان نركز عليها بالخزعة أكثر، وبحيث أننا نتجنب المناطق اللي ما فيهاش مناطق سرطانية تظهر في الصورة.
نعم. يعني إذن هل تقررون أنتم استئصال البروستاتا في حال التضخم الحميد أم فقط في حال كان هناك خلايا خبيثة؟
في نوعين من الاستئصال، مع الاستئصال الجذري للبروستات يتم فقط في حالة وجود خلايا سرطانية في البروستات، وليس لكل المرضى، يعني هو واحد من الخيارات الموجودة لعلاج سرطان البروستات.
نعم.
لأنه ممكن الإنسان ينعمل العملية اللي بتنعمل الآن بالروبوت والمنظار أو بالفتح الجراحي، الناس اللي عندهم خبر بس فقط بإجراء العمليات بالفتح، احنا مثلا نعملها بالمنظار لأنه آثاره الجانبية أخف على المريض وبتعافى بأسرع وبرجع لحياة الطبيعية أسرع. في ناس لما يكون السرطان، طبعا السرطان البروستات قلنا يعالج بالعملية أو بالإشعاع إذا كان localized، موجود فقط في غدة البروستات،
لكن يعني ليس منتشر.
إذا اكتشف منتشر للغدد الليمفاوية أو للعظم، بصير العملية يعني ليست الخيار الأول، وإنما الخيار الأول هو ساعتها هو علاج تحفظي بالهرمونات، وممكن بعض الأحيان العلاجات الكيميائية وما إلى ذلك. يعني في بنروح للستب اللي بعديها أو الخطوة اللي بعديها بعلاج سرطان البروستات.
نعم. هل نستطيع أن نقول أنه التضخم بحد ذاته هو الذي يؤثر على الحياة الجنسية، على الانتصاب، على القذف، أم هي الأدوية التي تعطى كمثبطات ألفا أو ربما العلاجات التي تحدثت عنها، ما الذي يؤثر فعلا على الحياة الجنسية لدى الرجل؟
هي عوامل متعددة صراحة، لا نستطيع أن نعزل الموضوع لعامل واحد. يعني الشخص اللي بيأخذ الأدوية مثل الأدوية اللي بتقوم بتصغير غدة البروستات، يعني في عنا إحنا بعض الأدوية مضادات ألفا تقوم بإرخاء عضلة البروستات بحيث الإنسان يتبول بشكل طبيعي، وهو علاج لتضخم غدة البروستات الحميد. الناس اللي عندهم بروستات متضخمة جدا نعطيهم يعني أكثر من 40-50 جرام حجمها، نعطيهم دواء بيصغر غدة البروستات اسمهم 5 ألفا ريدكتيز إنهيبيتورز، هذولا إلهم أثر على الناحية الجنسية، بيقللوا الرغبة الجنسية وممكن يؤدوا إلى ضعف الجنسية عند المريض. عشان هيك إحنا قبل ما نعطي العلاج منناقش معاه هذا الموضوع ومدى يعني ضرورة استخدام هذا العلاج، فبيختلف من شخص لشخص. في ناس بيرضي يأخذ العلاج، في ناس بيقول لك لا أنا ما بدي أخذ العلاج، أنا بدي أستمر بممارسة حياتي الجنسية بدون ما يكون لي أثر عليها. لكن مشكلة الأدوية، تكرار التبول وعدم راحة الإنسان خلال التبول، وجود ألام في الحوض، كل هذه الأمور مع بعضها البعض تؤدي بالنهاية إلى أن الإنسان يكون يعني تكون العلاقة الجنسية ليست ممتعة بالطريقة اللي هو متعود عليها بشكل طبيعي، ويؤدي إلى أن الإنسان يصير عنده ضعف في الانتصاب والعلاقة الجنسية
وضعف في الرغبة حتى، يعني انخفاض في الرغبة. يا ترى بما أنه وصلنا إلى نهاية الجزء الأول دكتور حسام القضاة، ربما قد فاتتنا أشياء، ولكن بفضل أسئلة مستمعينا سنتطرق إليها، ولكن أنت في نهاية الجزء الأول، ما هي نصائحك للرجل الذي يعاني أو شخص لديه تضخم حميد في البروستاتا؟ سنبدأ بالحالة البسيطة، كيف يتعامل مع هذه الحالة؟ كيف من الممكن أن يحسن حياته الجنسية؟ ياريت تعطينا النصائح أنت دكتور حسام لكل الرجال الذين يستمعون إلينا، تفضل.
يعني لابد من لهذا الشخص من يعني من انه يحافظ على اول شيء الحفاظ على الوزن بشكل طبيعي جدا. يعني الانسان لازم يكون يحافظ على صحته ولياقته البدنيه، ينزل الوزن تاعه، يقوم بممارسه الرياضه بشكل مستمر. بالنسبه للطعام لابد من الالتزام بالاطعمه، الاكثار من الخضار والفواكه، التقليل من الدهون واللحوم الحمراء، الالتزام بالادويه اللي الانسان بياخذها. إذا الشخص عنده أمراض أخرى مثل الضغط والسكري والأمراض التي تؤدي أو ارتفاع الدهنيات اللي تؤدي بالنهاية كمان إلى الضعف الجنسي، كمان هذه الأمراض لابد من السيطرة عليها بشكل كويس، يكون السكري عنده منتظم والضغط كويس، والدهنيات منتظمة بحيث نقلل احتمالية وصول الإنسان، لأنها هي بالنهاية هذه الأمراض كلياتها تحدث نتيجة انسدادات في الشرايين الرايحة باتجاه القضيب. نفس الشيء في أمراض القلب، فيه لأنه في ارتباط بيناتهم، نفس الشخص اللي عنده أمراض القلب تصلب الشرايين في القلب يحدث بسبب هذه الأمراض أيضا، الضغط والسكري وارتفاع الدهنيات. فالإنسان لابد من المحافظة على هذه الأمراض بشكل يعني يسيطر عليها بشكل منتظم جدا.
هل من نصائح للزوجة؟
الزوجة تدير بالها صحة زوجها،
أن تكون صبورة تخفف من طبخ الأطعمة الدهنية.
أكيد.
نعم
أكيد. بالإضافة إلى أنها تنصحه إذا عنده مشكلة أنه يراجع الطبيب، يعني هي تكون يعني زي ما الشهر الماضي في شهر أكتوبر دعينا كل الرجال أنهم يساندوا زوجاتهم أنهم يروحوا على الطبيب ويعملوا فحص الثدي ومشان يكشفوا مبكر عن سرطان الثدي، هذا الشهر ندعو كل النساء إلى تشجيع أزواجهم إلى الذهاب إلى عيادة المسالك البولية من أجل الكشف مبكر عن سرطان البروستات.
شكرا جزيلا دكتور حسام القضاة على هذه المعلومات المفيدة لمستمعينا ومستمعاتنا، على هذه النصائح التي حتما ستساعد الأزواج على التمتع بصحة جنسية نفسية جسدية جيدة. أذكر بأنك استشاري في أمراض المسالك البولية والكلى، وأنت رئيس قسم المسالك البولية في مستشفى الزهراء في دبي، معنا على الخط مباشرة من هناك. ستبقى برفقتنا للإجابة عن أسئلة مستمعينا أولا على رقم الهاتف التالي إذا أردتم التحدث مباشرة إلى دكتور حسام، هذا هو رقم الاتصال بجودي باطري اليوم 00-33-969-32-3314. تيفاني في قسم هندسة الصوت والإخراج هي التي ستمرر هذه الاتصالات على الهواء مباشرة. أنا سأقرأ كل الأسئلة الخطية التي وردتني على صفحة الفيسبوك الصحة المستدامة، وستردنا أيضا أثناء الحلقة، وعلى رقم الواتساب التالي 00336072949972. نعود إليكم مستمعينا بعد هذه المحطة الغنائية.
والنهار ده أنا قلبي اللي حبك فاجئني. صعب سامحك بعد جرح, واللي أصعب إن أعيش بس عارف هتوحشي حتى لو ما سمحتكيش. صعب سامحك بعد جرح, واللي أصعب إن أعيش بس عارف هتوحشي حتى لو ما سمحتكيش.
أنا ما كنتش عايز بسرعة بيتأهون بكتير.
أنا ما كنتش عايز أعلق نفسي بحب نهاية جروح, ليالي أمني فوق وحلو يجي في ثانية ده كله يروح.
وديني خدت نصيبي من حبيبي جرح قاسي كبير,
ساعات لما الجرح بيجي بسرعة بيتأهون.
الصحة المستدامة سونيتا ناظر.
ورحب بكم مستمعينا في حلقة اليوم مجددا, وأرحب أيضا مجددا بضيف العزيز دكتور حسام القضاة, الاستشاري في أمراض المسالك البولية والكلى ورئيس قسم المسالك البولية في مستشفى الزهراء في دبي. معنا على الخط من الإمارات مباشرة. نتابع معك دكتور حسام, أول اتصال يأتينا من غالب من سلطنة عمان. ألو غالب.
مساء النور, مساء الورد, مساء الأمطار الجميلة.
أهلا أهلا وسهلا فيك. عم تمطر عندكم؟
الحمد لله, كان أمطار اليوم وأمس الحمد لله. أمطار نعم. خير وبركة الحمد لله.
نعم خير وبركة. في فرنسا طبعا. مش غريب عنا الأمطار دائما في كل السنة. أهلا يا غالب, تفضل دكتور حسام عم يسمعك, تفضل.
شكرا لك صنيتا كثير, أشكرك على البرنامج, وأشكر كذلك الدكتور المبدع الرائع الذي يفيدنا دائما دائما بحديثة صراحة. أنا أول ما سمعت اسم ضيف صراحة لازم أشارك معكم.
تحكي مع دكتور حسام اليوم. أهلا وسهلا فيك, تفضل دكتور حسام عم يسمعك.
طيب شكرا دكتور, بس أنا سؤالي أو ممكن تشرح لي مشكلة البروستاتا اللي يحصل, هل هو يعني ممكن هو يعني اللي يخلي الشخص اللي عنده غريزة جنسية يتأثر فيه, مثل العمر بعد 40 سنة هل يزيد أو ينقص؟ أنا لاحظت الفرق, يعني عشان تعرف بوضوح, بعد سن 40 حسيت برغبة جنسية هائلة أكثر من قبل, يعني قبل عمري 40 سنة فما دون الحين صار قدر جنسية هائلة كثير. هل هي تخص بالبروستاتا أو ما شابه؟
تفضل دكتور حسام.
أهلا فيك. الحقيقة لا, يعني هو ليست البروستاتا التي تؤدي إلى زيادة الرغبة الجنسية عند الشخص بعد عمر 40 سنة. بيعتمد كثير على يعني في ناس بيشوف إنه عنده زيادة في النشاط الجنسي بعد عمر بعد عمر 30 أو بعد العمر 40. بيعتمد كثير على هو قديش هو مهتم في الموضوع وقديش هو عنده وقت في حياته اليومية من أجل ممارسة العلاقة الزوجية مع زوجته. بتصير الموضوع له علاقة بالاهتمام أكثر من له علاقة بتضخم غدة البروستاتا ولا لا, هي ليست مسؤولة عن ازدياد النشاط الجنسي أو زيادة الرغبة الجنسية.
نعم، شكرا، شكرا لك دكتور، شكرا غالب على اتصالك بنا وعلى ثقتك بدكتور حسام القضاة. تحياتي إلى كل مستمعينا في سلطنة عمان. ننتقل الآن إلى اليمن مع عبد السلام. ألو،
مساء الخير.
مساء النور عبد السلام، أهلا وسهلا فيك.
سؤالي للدكتور حسام عن المسالك البولية في تبول ليلا كثير، يعني 4-5 مرات في الليل، ويقتل قطرات يعني في الأخير كما سمعت الدكتور حسام، ما نصيحته لي يعني؟
نعم، ما هي النصيحة دكتور حسام إذا تبول؟
كم عمرك يا أستاذ عبد السلام؟
كم العمر؟
فوق 50.
50، نعم
50 سنة. الآن زيادة التبول في الليل قد يكون سبب تضخم غدة البروستات، وقد يكون سببه أحيانا ارتفاع مستوى السكر في الدم. يعني الناس اللي عندهم سكر وعدم غير منتظم ممكن يؤدي ذلك إلى أنه يصحى من النوم عدة مرات بسبب إدرار البول، زيادة إدرار البول. فلابد من عمل بعض الفحوصات البسيطة، مراجعة عيادة المسالك البولية، عمل تحليل للبول وتحليل للدم لمستوى السكر، وممكن بعض الأحيان أنه يعمل صورة للبروستات بحيث يشوف حجم البروستات ونسبة تفريغ المثانة مشان يشوف هل هي السبب في تكرار التبول أثناء الليل ولا لا.
نعم، شكرا على النصائح دكتور حسام. نواصل معك. وعلي السعيدي كتب لنا من اليمن بيسألك، استعمال العادة السرية هل يقلل من عدم الانتصاب؟ وشكرا. إذن هل يؤثر؟
الآن الإفراط في استخدام العادة السرية قد يكون له آثار سلبية على العلاقة الزوجية بعد الزواج. يعني اللي بيصير إنه هذا الشخص بيكون يعني هو أحد المسببات الرئيسية لسرعة القذف عند كثير من الشباب، وقد يؤدي إلى وجود خلل في العلاقة بين الزوج وزوجته إذا كان الإنسان متعود عليها بشكل كبير ويمارسها بصورة يومية. لكن الاستخدام القليل لا يؤدي إلى ذلك.
نعم، شكرا. نواصل معك. ومن موريتانيا يعني وضع السؤال هيك بجمل شوي مفركشة، سأحاول أن أطرح سؤال جيد. يقول: ألام في الفخذ، ألام في المستقيم، ألام في البطن، ألام في أسفل الظهر، حمى وقشعريرة، الشعور بالضيق وألام في الجسم، تفريغ مجرى البول، قذف مؤلم أو ضعف جنسي، ما هي أسباب التهاب البروستاتا؟ إذن لا أعلم إذا كنت فهمت هذه الحالة دكتور حسام. أنا قرأت، حاولت
يعني هذه الأعراض قد تكون عرض التهاب بروستات مزمن. يعني في بعض الناس عنده التهاب مزمن في غدة البروستات، وهذا بيكون دائما عندهم ألم في منطقة الحوض، ألم خلال الجماع والقذف، قذف السائل المنوي، حرقة في البول، وهذه الألام يختلف مستواها من 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 يوم إلى يوم. في مرات بتشد وبتزيد الأعراض عنده وبتظهر بشكل مستمر بنفس اليوم، ومرات بتغيب شهر أو شهرين بدون وجود أي من هذه الأعراض. فهي الأعراض تختلف شدتها حسب
حالة التضخم،
حسب حالة، لا هي حسب قديش في التهاب في غدة البروستات. هذا التهاب مزمن في غدة البروستات، اللي هو أحد أمراض غدة البروستات الالتهاب، ولكن يكون التهاب مزمن. فلابد بالبداية من مراجعة الطبيب مشان نشوف هل الالتهاب المزمن هو التهاب بكتيري، هل يوجد بكتيريا، ولا صار التهاب لا بكتيري، يعني لا يوجد بكتيريا في البروستات. لأنه إذا في التهاب بكتيري لابد من استخدام مضاد حيوي لفترة طويلة، ممكن من شهر إلى 6 أسابيع، ممكن من شهر إلى 6 أسابيع، وممكن مرات يضطر يستخدم بعض الأدوية زي ما حكينا الألفا بلوكرز، اللي هم مضادات ألفا مشان يخفف القباض في غدة البروستات. بعض الناس مضطر يستخدم منهم المضاد أدوية الالتهاب الغير استيرويدية مثل الديكلوفيناك صوديوم والآيبوبروفين وإلى ذلك مشان التخفيف من هذه الأعراض.
شكرا. نواصل معك. ومن العراق هذا السؤال، مرحبا، ما هو تأثير رانتيدين على البروستات، وما هي الأدوية التي يتم منعها عند وجود تضخم للبروستاتا؟
الرانتيدين،
نعم،
الرانتيدين هو دواء للمعدة، وقد تم إيقافه من شهر أو شهرين من الـ FDA الأمريكي، تم سحبه بسبب يعني زيادة احتماليته لبعض الأمراض
العوارض الجانبية. نعم،
الأعراض الجانبية له، فقد تم إيقافه وسحبه من الأسواق. من الإمارات، من الأردن، من كثير من دول العالم، بعد ما الFDA الأمريكي قد يعني قرر أنه يسحب الدواء من الأسواق. فالآن من الأدوية الأخرى، يعني هو السؤال غير الرانيتيدين، إيش الأدوية الثانية سعرانها؟
نعم، ما هي الأدوية الأخرى التي من الممكن أن تؤثر أيضا على البروستاتا؟
نعم، في ناس اللي عندهم بداية تضخم في غدة البروستات إذا أخذوا الأدوية، أدوية الزكام،
نعم،
اللي فيها سودو أفيدرين، يعني الأدوية اللي بتقوم بمشان تنشيف الأنف لما واحد يكون عنده زكام كثير وتسليل للأنف كثير.
نعم.
بيأخذ بعض الحبوب اللي فيها سودو أفيدرين مشان تنشف الأنف خلال، نعم، موجات الزكام. هذه الأدوية إذا بتقرأ الليفلت أو يعني النشرة الموجودة مع الدواء بيكون مكتوب أنه لا يتم استخدامها إذا الإنسان عم تضخم غدة البروستات، لأنها ممكن تزيد من أعراض عسر البول لدى الشخص. يعني يصير لما بيتبول يصير في تقطيع زيادة في البول، يتأخر أكثر ويصير عنده صعوبة في التبول، وممكن بعضهم أنه يصاب في حصر للبول. يعني إذا كان عنده كثير تضخم في البروستات والبول ضعيف جدا، فإذا أخذ هذه الحبة ممكن تزيد الأعراض بصورة كبيرة جدا ويصير عنده حصر للبول.
نعم، شكرا. علي الطائي من العراق كتب لنا أيضا بيقول: هل هناك علاقة بين ممارسة الجنس وتضخم البروستاتا، وما هو الأمر الذي يحصل فيه التضخم عادة؟ بعدين بيسألنا أسئلة كثيرة عن أسباب التضخم، طرق الوقاية، وكل هذه الأسئلة سبق وأجبنا عنها في الجزء الأول. تفضل دكتور.
الآن ممارسة الجنس هي قد تؤدي إلى أنه الإنسان يكون عنده احتقان أقل في غدة البروستات، ويكون عنده يعني يحس بأعراض أقل خلال التبول من الشخص اللي ما بمارس الجنس نهائيا.
نعم.
الآن في دراسة طلعت قبل أكثر من سنة تحدثت عن الأشخاص اللي بمارس الجنس أكثر من 20 مرة في الشهر واحتمالية أنه التقليل من إصابة بسرطان البروستات. يعني في أكثر من دراسة تحدثت عن هذا الموضوع، ولكن حقيقة يعني ما فيش عنا نحكي دليل علمي قوي على هذا الموضوع. هي عبارة عن دراسات epidemiological study، لساتها ما فيش عليها دليل قوي جدا.
نعم، نواصل معك. شكرا. ومن لبنان، مساء الخير، هل من الممكن أن يكون هناك فرص للإنجاب إذا كان الرجل قد أصيب في الصغر بمرض أبو كعيب؟ لا أدري ما هو الاسم الطبي لهذا المرض، وأنا صار لي متزوج 10 سنين. شكرا لهذا البرنامج. إذن هل عرفت ما هو هذا المرض؟
نعم، الاسم أبو كعب اللي هو مامس أوركايتس، يعني التهاب النكاف من سمين.
نعم.
وهو التهاب بيحدث بالغدة النكافية وينزل بعدين على الخصيتين. إذا تم إصابة الخصيتين الثنتين، يعني إذا الإنسان انتقل المرض وأصاب كلتا الخصيتين، بيصير عندهم، ممكن يصير عند هذا الشخص قلة في الحيوانات المنوية، أو إنه لما يعمل تحليل سائل منوي لما يكبر بيكون عدد الحيوانات المنوية صفر، يعني بيصير في ضمور في الحيوانات في الخصيتين.
احتمال الإنجاب إذن
حسب تحليل السائل المنوي صراحة.
نعم. يعني إذن يجب إجراء فحوصات. نعم.
مظبوط. يعني إذا تحليل السائل المنوي بيطلع صفر، لا يوجد حيوانات منوية، فلابد من إجراء فحص تحليل للهرمونات، ممكن عمل خزعة من الخصية، ممكن إجراء مسح مجهري للخصية اللي هو بنسميها مايكروسكوبيك دايسكشن، مشان نفتش على أي منطقة في الخصية تنتج حيوانات منوية بتم أخذها مشان أجل إجراء أطفال أنابيب. وممكن الإنجاب في ذلك الوقت، يعني إذا لقينا حيوانات منوية ممكن الإنجاب بإجراء بعمل عملية طفل الأنبوب. إذا لم نجد حيوانات منوية نهائيا فبيكون صعب الإنجاب.
نعم، شكرا. نواصل معك. وسؤال يأتينا من سوريا هذه المرة: هل هناك علاقة بين تضخم البواسير والتهابة وبين تضخم البروستات وحدوث تقطيش في البول؟ شكرا. بشكل سريع من فضلك دكتور حسام، عندك بعد أسئلة كثيرة والوقت المتبقي قليل جدا، لا أعلم كيف سنفعل.
وجود تضخم في البروستات واحد من الأسباب اللي بتزيد احتمالية البواسير، لأنه الإنسان بشد على حاله كثير. يعني لما الإنسان بيعصر نفسه مشان يقدر يتبول، زي اللي ما عنده إمساك نفس الشيء، يعني الإنسان اللي في عنده إمساك يعني كلا المرضين بيزيد في احتمالية الإصابة الإنسان بالبواسير. ففي ارتباط بيناتهم ولو كان بسيط ولكنه موجود. والمرضين يعني سواء الناس اللي عندهم امساك او عندهم تضخم في البروستات بيزيدوا الاثنين مع بعضهم احتمالات الانساب الانسان بالفتق. يعني لما واحد يكون عنده فتاك بنروح ندور هل عنده امساك مزمن هل عنده تضخم بروستات مشان نفتش على السبب الرئيسي للموضوع.
شكرا. من هولندا الآن هذا السؤال، تحياتي للدكتور حسام. سؤالي: هل الإصابة بمرض السكري ومرض الضغط يساهمان في الإصابة بتضخم البروستاتا؟ وشكرا لكما.
الحقيقة لا يعني السكري والضغط ما بيزيدوا احتمال الإصابة بتضخم غدة البروستات، لأنه حكينا السبب الرئيسي اللي هو تقدم العمر والعامل الوراثي في لدى الشخص. لكن وجود الضغط والسكري إذا كان مصحوب بالشخص عنده بنسميه الميتابوليك سندروم اللي هي متلازمة التمثيل الغذائي، إنه عنده ضعف في التستوستيرون وضعف يعني كلها مع بعضها ممكن تؤدي إلى الإنسان يصير عنده ضعف جنسي. وجود السمنة بيزيد احتمالية الإصابة بسرطانات البروستات وليس تضخم البروستات الحميدة.
شكرا. نواصل معك. ومن موريتانيا هذا السؤال: ما أسباب الألم عند القذف في الجهة اليمنى من البطن؟ وشكرا للدكتور. إذن
الألم عند القذف قد يحدث أحيانا بسبب التهاب غدة البروستات، أحيانا بيكون بسبب الإجهاد العضلي لهذا الشخص. الشخص بيكون يعني غير لائق جسديا، عنده ضعف عضلات في جسمه، فإذا كان ممارسة بتأخذ وقت أطول ممكن يصير عنده إرهاق وتعب، ومرات بسبب الالتهابات.
نعم. نواصل معك. وأيمن من الإمارات كتب لنا بيقول: سؤالي للدكتور حسام، أدوية مثل بروستاتاب وبروستافري هل توصف لالتهاب البروستاتا؟
نعم، لأنه البروستاتاب هو تم سلوسن من المضادات ألفا، والبروستافري هو دواء عشبي في سو بالميتو اللي هي يعني واحدة من الأعشاب التي تستخدم
مكمل غذائي، يعني
مكمل غذائي يستخدم من أجل برضو كأنتي إنفلاماتري، كناتشرال أنتي إنفلاماتري،
مضاد التهاب طبيعي،
مضاد التهاب طبيعي للتخفيف من التهاب غدة البروستات. فهذون المرضين إذا كان الإنسان عنده التهاب مزمن ممكن أنه يستخدم هذه الأدوية كجزء من العلاج أو كجزء من بروتوكول العلاج للشخص.
نعم. نواصل معك. ومن صفحة الفيسبوك الآن هذا السؤال من نوة بيقول: أشكر الدكتور وأسأله ما هي الأعراض التي من خلالها يمكن تشخيص تضخم البروستاتا؟ هل هناك سن معينة لظهور تضخم البروستاتا؟ طبعا من الممكن أن نعيد بشكل سريع دكتور حسام.
بشكل سريع احنا نبدأ بالتفكير في الموضوع بعد عمر 40-45 عام.
نعم.
كل الرجال لابد من إجراء الكشف المبكر عن تضخم وسرطان البروستات لديهم. الأسباب لذلك هي أسباب زي ما حكينا: تقدم العمر، العوامل الوراثية، طبيعة الأغذية اللي الإنسان بيتناولها، زيادة الوزن إنها ممكن تزيد احتمالية الأورام في البروستات. هذه الأشياء الرئيسية اللي منركز عليها. كل ما الإنسان كان يتبع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة وتوقيف التدخين وما إلى ذلك الأشياء اللي بتقلل من احتمالية خلينا نقول كل أنواع الأورام في الجسم وأغرب أنواع السرطانات في الجسم بتم الوقاية من أمراض البروستاتا أيضا.
شكرا. عمر صالح كياني كتب لنا من إربيل بيسألك: هل يوجد رياضة معينة تمنع الإصابة بمرض البروستاتا أو تقلل من مضاعفاتها؟
رياضة معينة لا يوجد، ولكن يعني في بعض مثلا في دراسات كثير على يعني رياضة للحوض اسمها الكيجل اكسرسايز أو تمارين عضلات الحوض، إنه ممكن تستخدم واحد من العلاجات مثلا للناس اللي عندهم مش البروستات وإنما هي سرعة القذف. يعني بنستخدم هذه التمارين واحدة من الأشياء اللي بيعملوها المرضى
عشان التحكم
في القذف بشكل
نعم.
أكثر
نعم.
كواحد من النظريات، أو الناس اللي عندهم سلس في البول. يعني في ناس لما بتصير عندهم تضخم بروستات وبصير عندهم مشكلة كثير بالتحكم في البول، فعمل تمارين الكيجل اكسرسايز ممكن تساعد في قدرة الإنسان على التحكم بالبول أكثر.
هي نفسها كما عند المرأة نفس التمارين؟
نفس تمارين الكيجل اكسرسايز، ممكن يفتح اليوتيوب يشوف كيف تنعمل ويقوم بممارسة.
شكرا. حمزة كتب لنا أيضا بيسألك، أول شيء بيشكرنا على هذا الموضوع، وتاني شيء بيقول أشعر بإعياء شديد عند ممارسة الجنس، وأجد بجانب الخصيتين انتفاخ وشيء يشبه حبة العدس، هل هي بوادر أعراض البروستاتا؟
طبعا بيعتمد كثير على عمر الشخص اللي هو حمزة، لكن الشخص اللي عنده ممكن وجود أشياء مثل حبة العدس حبورة الخصية، ممكن تكون هذه مرات تكون دوالي الخصية، مرات بيكون عبارة عن أكياف موجودة في غدة البربخ اللي هي الغدة اللي موجودة وراء الخصية. التعب العام له علاقة كثير بزي ما حكينا الإجهاد، قديش الإنسان بيكون مجهد خلال الممارسة، قديش هو عنده لياقة صحية. فالإنسان اللي بيمارس الرياضة وبيمشي وأكله صحي وما إلى ذلك، مش راح يكون ممارسة العلاقة الجنسية له متعبة، ولكن الشخص اللي ما عندوش لياقة ممكن يحس ببعض الإجهاد.
نعم، نواصل معك دكتور حسام. ومن سوريا هذا التعليق على حلقة اليوم وخاصة على كل إجاباتك، يقول شكرا للدكتور على عرضه وإجاباته الواضحة. إذن أبو فراس يشكرك من سوريا، وأعتذر من أحمد إدريس الذي ترك لنا رقم هاتفه لكي نتصل به ويسألك عن تأثير مرض البروستاتا على الحياة الجنسية. أعتقد أننا تحدثنا طيلة حلقة اليوم عن ذلك، هل من الممكن أن تقول لنا كلمة أخيرة دكتور حسام القضاة قبل أن نختم الحلقة؟ تفضل.
برضو مرة ثانية ندعو كل الرجال اللي عمره أكثر من 45 سنة مراجعة طبيب المسارك البولية لإجراء الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا بهذا الشهر. أعراض تأخر التبول وضعف التبول والصحيان في الليل خلال مشان التبول هي ليست يعني أعراض طبيعية عند الشخص، وهي عبارة عن عرض طبيعي مع تقدم العمر، هي نتيجة وجود تضخم في غدة البروستات عند كثير من الحالات، ويمكن علاجها بحبة علاج بأخذها الإنسان كل يوم بدل ما يظل يعاني كل يوم ويتعب في الليل ويصحى عدة مرات. فلابد للإنسان من إجراء الكشف المبكر عن هذه الأمراض، لابد من الإنسان يلتزم بالعادات الصحية السليمة من أجل المحافظة على صحة المسالك البولية وكل أعضاء الجسم لديه، وكمان من أجل المحافظة على صحة جنسية سليمة.
شكرا جزيلا لك دكتور حسام القضاة، أذكر بأنك استشاري في أمراض المسالك البولية والكلى ورئيس قسم المسالك البولية في مستشفى الزهراء في دبي. أشكرك على كل هذه النصائح، على كل إجاباتك على أسئلة مستمعينا. شكرا لجودي، لتيفاني، لكم أنتم مستمعين على المتابعة الدائمة وعلى التفاعل الرائع مع كل حلقات الصحة المستدامة. نعود إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة ستكون مسجلة، هي مع دكتور علي الحسيني، سيحدثنا فيها عن أهمية صور الأشعة في الكشف عن الأمراض. إلى اللقاء في الغد، وأيضا بعد غد في حلقة مباشرة. باي باي.
يا الحبيب الغالي اشتقنا وارتحلنا صوبكم.